إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عودة إلى البيان الرفيع لدين الرافضة الشنيع وقد توقفنا عند ذكر معتقدهم في الإيمان بالرسل وسنتناول اليوم إن شاء الله تعالى معتقدهم في الإيمان باليوم الآخر فاعلموا وقاكم الله السوء والفتن أن اليوم الآخر عند الرافضة إنما هو يوم الأئمة بجملته وتفصيله وعمومه وخصوصه فكل شيء فيه تقريبا قد وكل بالأئمة وهو عائد إليهم بحسب ما يرون ويشاءون ومن مظاهر انحرافهم في ذلك ابتداء أنهم يصرفون النصوص التي جاءت في الإيمان باليوم الآخر إلى قضية الرجعة فاليوم الآخر عندهم ابتداء مؤول برجعة الأئمة فهذا تحريف لحقيقة هذا اليوم وخروج به عن مورده وإلحاد في دين الله سبحانه وسيأتي الكلام على قضية الرجعة في محلها إن شاء الله وكنا قد ذكرنا من قبل قول الكليني في كافيه باب ما جاء أن الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله. وقد أوغلوا في ضلالهم فقالوا كما روى الطوسي في مجالسه عن جعفر: إن الله تعالى أمهر فاطمة رضي الله عنها ربع الدنيا فربعها لها وأمهرها الجنة والنار، تدخل أعداءها النار وتدخل أولياءها الجنة. فالجنة والنار عند الرافضة إنما هما مهر وصداق لفاطمة رضي الله عنها، تتصرف فيهما كيف تشاء، وتدخل الجنة من تشاء وتدخل النار من تشاء. ومعلوم أن الإيمان باليوم الآخر عند أهل الإسلام والسنة يبتدئ من الإيمان بالموت وما يكون في خلاله من السكرات والاحتضار وما يكون بعده من فتنة القبر. فالرافضة تدخلوا في هذا أيضا بضلالهم وإلحادهم، فجعلوا هذه الأمور كذلك للأئمة وجعلوا لهم منها نصيبا. فقال المجلسي في اعتقاداته: يجب الإقرار بحضور النبي والأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم عند موت الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، فينفعون المؤمنين بشفاعتهم في تسهيل غمرات الموت وسكراته عليهم، ويشددون على المنافقين ومبغضي أهل البيت صلوات الله عليهم، ولا يجوز التفكر في كيفية ذلك. وقال العاملي في وسائله: باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر. فالميت عندهم يأخذ في حنوطه وكفنه شيئا من تربة قبر الحسين، ويأخذ معه شيئا كذلك، أو يؤخذ معه شيء حتى يوضع في قبره، هكذا تقول الرافضة. وجاء في غير كتاب لهم: أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت، فيسأله ملكان عمن يعتقده من الأئمة واحدا بعد واحد، فإن لم يجب عن واحد منهم يضربانه بعمود من نار يمتلئ قبره نارا إلى يوم القيامة. وأما إذا كان في حياته معتقدا بهم فإنه يستطيع الرد على أسئلتهم ويكون في رغد إلى يوم الحشر. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يعتقد المسلمون أن العبد يسأل في قبره عن ربه ونبيه ودينه، وأما هؤلاء فيجعلون أول ما يسأل عنه الاعتقاد في الأئمة. فإذا تجاوزنا قضية القبر إلى قضية البعث والحشر فإننا نجد لهم كذلك إلحادا في هذه المسألة، وهو في حقيقته نزعة سياسية مجوسية. يريدون أن يختصوا أحفاد المجوس من الفرس بشيء من الخصائص والنفحات حتى يرغبوهم في اعتناق الرفض ويكون لهم بذلك دولة وشوكة. فنجد عندهم كما في بحار الأنوار: إن أهل مدينة قم يحاسبون في حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجنة. وفيه أيضا عن علي بن موسى الرضا: إن للجنة ثمانية أبواب، ولأهل قم واحد منها، فطوبى لهم ثم طوبى. وقم مدينة في إيران مشهورة، فأهل هذه المدينة عند الرافضة لا حساب عليهم، وإنما يحاسبون في قبورهم ويحشرون منها إلى الجنة رأسا من غير سابقة حساب ولا عذاب. ولهم باب في الجنة مخصوص لا يدخل منه سواهم، فليت شعري بأي شيء استحقوا ذلك، وما الموجب الذي أوجب لهم ذلك؟ وإنما هي سياسة الرافضة التي تهدف إلى الدولة والشوكة وقيام الدولة الصفوية المجوسية التي تقضي على الإسلام وبلاده ودوله. فإذا تجاوزنا ذلك إلى نفس ما في اليوم الآخر، فإننا نجد عندهم كما في رجال الكشي عن جعفر: إلينا الصراط، وإلينا الميزان، وإلينا حساب شيعتنا. وعد الحر العاملي من أصول الأئمة الإيمان بأن حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأئمة. وجاءت عندهم روايات كثيرة تقول: لا يجوز الصراط أحد إلا ومعه ولاية من علي، أو جواز فيه ولاية علي، أو كتاب فيه براءة بولاية علي. وقال ابن بابويه في اعتقاداته: والصراط في وجه آخر اسم حجج الله، فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازا على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك. فالله المستعان، أفلا قالوا براءة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ولا بد أن يجوز أحد الصراط بجواز، فليكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يجعلون الجواز إلى علي. فلن تمر أيها المسلم على الصراط في اعتقاد الرافضة إلا ومعك هذا الصك. وبهذا تعرف حقيقة دينهم من تفضيل أهل البيت على الأنبياء، وأنهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بالأنبياء. وليس هذا فقط، بل إنهم يعتقدون أن في الدنيا جنة ونارا سوى الجنة والنار في الآخرة. يقول المجلسي في اعتقاداته: ويجب أن يعتقد أن لله تعالى في الدنيا جنة ونارا سوى جنة الخلد ونار الخلد. فليت شعري: أين تلكم الجنة وأين تلكم النار؟ وبأية طريقة يعتقد فيهما المسلم؟ وما العلم الذي يجب على المسلم أن يعلمه تجاه هذه الجنة وهذه النار المزعومتين؟ فالمسلمون يعتقدون أنه لا جنة إلا في الآخرة، ولا نار إلا في الآخرة، وإنما هي جنة واحدة ونار واحدة، فهذه لأولياء الله وتلك لأعدائه، فلا شيء من ذلك في الدنيا قط. وأما هؤلاء فيحرفون حقائق الإسلام ومعتقداته بهذه الصورة التي تراها. فبهذا يتضح لك أيها المسلم أنه لا حقيقة عند الرافضة لليوم الآخر. اليوم الآخر كله من أوله إلى آخره بجملته وتفصيله موكل إلى الأئمة يتصرفون فيه، فلم يجعلوا شيئا من ذلك حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا تعرف حقيقتهم وبهذا يعرف دينهم. ومن الإيمان باليوم الآخر عند أهل السنة والحق أن تؤمن برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فالله عز وجل يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم في الآخرة، وهذا أعظم نعيمهم ولذتهم وكرامة الله عز وجل لهم، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة النظر إلى وجه الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والأحاديث عنه بذلك متواترة عند أهل العلم، فلا بد من الإيمان بذلك. وأما الرافضة فهم في ذلك شقائق المعتزلة كدأبهم الذي شرحناه من قبل، كما وافقوا المعتزلة في مسائل عدة فإنهم وافقوهم في هذه المسألة أيضا فأنكروا رؤية الله عز وجل، بل يعتقدون أن إثبات الرؤية كفر. فجاء في بحار الأنوار سئل جعفر عن الله تبارك وتعالى: هل يرى في المعاد؟ فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية، والله خالق الألوان والكيفية. وقال العاملي: باب أن الله سبحانه لا تراه عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة. وقال أحد علمائهم وهو جعفر النجفي في كتاب له سماه بكشف الغطاء: ولو نسب إلى الله بعض الصفات إلى أن قال كالرؤية حكم بارتداده. فنحن عند الرافضة كفار مرتدون، وهكذا يعتقدون فينا أصالة بغض النظر عن مسألة الرؤية، لأن كل من لا يوافقهم في ضلالهم وكفرهم فهو كافر، وجهاده مع المهدي النكرة في آخر الزمان حق لا يتخلف. ولا بد لنا أن نوضح هنا معنى قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. الإدراك عند أهل العلم هو الإحاطة، فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد من خلقه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألست ترى السماء؟ قيل: بلى. قال: فهل تحيط بها؟ قال: لا. قال: فإنك ترى الله يوم القيامة من غير إحاطة، نرى الله سبحانه وتعالى بأبصارنا من غير أن نحيط به، من غير أن نحيط بذاته جل وعلا، من غير أن نحيط بجلاله وعظمته سبحانه، فلا تعارض بين النصوص. فالمعتزلة ومن تبعهم يضلون عندما يخطئون في فهم هذه الآية ويظنون أنها لا تدل على الرؤية. والتناقض لا يزال ملازما للرافضة حتى في هذه المسألة، فمع هذه النصوص الواضحة التي سمعناها في نفي الرؤية، إلا أنه قد ورد في كتبهم ما يثبتها. فروى ابن بابويه في توحيده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن الله عز وجل، هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم. فبأي الأقوال نأخذ؟ وأي شيء نصدق عند الرافضة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يقينا السوء والضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، إننا نعيش الآن مرحلة دقيقة في الفتن التي مرت بنا في هذه الأعوام الأخيرة. نعيش مرحلة زاغت فيها الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، واشتدت الوحشة والعداوة والبغضاء بين المسلمين بما يخشى معه على هذا البلد وأهله ومستقبله. ولكن الرجاء بالله كبير، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذه الفتنة كما كشف أخواتها من قبل. والفتن إخوة الإسلام لا نجاة منها إلا بسببين. سبب يعود إلى الرب سبحانه وتعالى في لطفه ورحمته، وسبب يعود إلى العبد في ذله وبصيرته. فلا بد من لطف الله عز وجل ورحمته حتى تنكشف الفتن. لا بد أن يلطف الله بعباده ويرحمهم ويكشف ما بهم من ضر وسوء، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يرفع الضر، وهو الذي يكشف البلايا والمصائب. لا شريك له في شيء من ذلك قط. ولكن دورنا في معرفة السبب الذي يعود إلينا، لابد لنا من توبة، ولابد لنا من تضرع واستكانة، ولابد لنا من فقه وبصيرة. فأما التوبة فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقاعدة الشريعة تربط المصائب دوما بتقصير العباد وذنوبهم، كما شرحناه كثيرا. وأما التضرع والاستكانة فإن الله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإذا نزل البلاء فلا بد أن يقوم العبد بواجب عبوديته من الذل، لا بد أن يتضرع لله تعالى ويستكين. وأما قسوة القلب واللامبالاة التي هي للأسف من طبائعنا ومن سلبياتنا، فهذه لا تؤدي إلى شيء. الله تعالى يريد منك أن تقوم بواجب العبودية، أن ترفع يديك إليه، أن تتذلل بين يديه، كما تعلم علما تاما أنه لا يكشف الضر سواه. فارفع أكف الضراعة إلى ربك، وأكثر من الدعاء والابتهال، فإنه لا نجاة لنا حقا إلا بلطف الله عز وجل ورحمته، لا سيما مع غياب الأمر الثالث الذي هو الفقه والبصير. ورحم الله شيخ الإسلام الذي قال: إذا وقعت الفتن عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. إذا وقعت الفتن عجز العقلاء عن دفع السفهاء، لأن السفهاء هم وقود الفتن. فلو أنهم كفوا وعطلوا عن عملهم لأراح الناس واستراحوا. ولكن أي قدرة لنا؟ ومن الذي يسمع لنا؟ ومن الذي يستجيب لنا؟ والناس للأسف الشديد تكرر نفس الخطأ مرة أخرى، كأننا لم نتعلم ولم نستفد ولم تنزل بنا مصيبة عضدنا فيها أنامل الندم وقلنا يا ليت ما جرى لم يكن. فهل نعيد الكرة مرة أخرى؟ وهل نجر على أنفسنا من الويلات والمحن ما لا نطيقه ولا نتحمله؟ الأمر الآن أخطر من ذي قبل، لأنه في الثورة الأولى المشؤومة كان هناك اتحاد من الناس، وأما الآن فالناس متفرقون مختلفون لا يتفقون على شيء واحد، هؤلاء في طرف وأولئك في طرف، وهؤلاء يتربصون بأولئك وأولئك يتربصون بهؤلاء، والحرب طبولها تدق، فكيف تتصور النجاة؟ فلا بد لنا من الفقه والبصيرة على قدر المستطاع بحسب الممكن. صوتنا لا يصل إلى كل أحد، ولكنها مسؤوليتكم. انصحوا الناس على قدر ما تستطيعون، بينوا لهم على قدر ما تستطيعون، هدئوا ثورتهم وروعتهم على قدر ما تستطيعون. القضية ليست قضية حاكم قد نجح أو فشل، القضية في مخطط لا بد أن يطبق في هذا البلد، ولن يهدأ الأعداء أبدا حتى يصيبوا منا ما أصابوا من إخواننا في البلاد المنكوبة. لا بد أن نفطن لهذا. وأنا أنتهز الفرصة للكلام على مسألة شرعية يقع فيها التلبيس والتدليس بفعل دعاة الجهل والضلال الذين يستمرون في مسلسل العبث بعقول المسلمين ودينهم والذهاب بالبلاد في هاوية لا يعلم مداها إلا الله. ألم تسمع من يقول لك سنجعلها ثورة إسلامية؟ ألم تسمع من يقول لك أمسك سلاحك ودافع عن دينك؟ الله المستعان، هؤلاء هم وقود الفتن، هؤلاء هم الذين كرهوا الناس في التدين، هؤلاء هم الذين سيمكنون للأعداء في بلاد الإسلام. فليت شعري أية إسلامية يدعون إليها، وهم الذين سيقضون على الإسلام بجهلهم وضلالهم وغبائهم. لابد أن نفرق أيها المسلمون بين ثلاثة أصناف. هناك صنف يقال لهم الخوارج، وهناك صنف يقال لهم البغاة، وهناك صنف يقال لهم اللصوص. هذه ثلاثة أصناف لكل صنف أحكام مقررة في الشريعة. ديننا علم وبصيرة ليس فيه فوضى ولا جهل، فلنبتدئ باللصوص. اللصوص أمرهم ظاهر وواضح. اللصوص هم الذين يريدون قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك، الذين قلنا عنهم من قبل الصائلون، الذين يصولون عليك يقطعون عليك الطريق مثلا، يريدون أن يعتدوا عليك. فهؤلاء دفعهم مشروع بحسب الإمكان من عوام الناس وخواصهم، والأحاديث في ذلك معروفة. من أشهرها ما جاء أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فهذا هو الصنف الذي يقال له، الذي يقال لأهله اللصوص، ويقال فيه دفع الصائل، فهذا لا إشكال فيه. فمن صال عليك في أي مكان يريد أخذ مالك، يريد الاعتداء عليك، فادفعه بحسب الممكن والمتيسر. وأما الصنفان الآخران فهما اللذان يقع فيهما الاشتباه. ويكثر فيهما الخلط، لأن فيهما قتالا مشروعا وقتالا ممنوعا. فالخوارج هم الذين يسعون بالفساد في الأرض، يسفكون دماء المسلمين مستحلين لذلك، الذين يستحلون دماء المسلمين فيسفكونها ويريقونها، يخرجون في ذلك عن عقيدة ودين، يكفرون المسلمين، يرونهم على غير الملة فيفعلون بهم ذلك. وهذا الصنف هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وأمر بمقاتلته ابتداء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولكن قتال هذه الطائفة إلى الإمام ليس إلى أحد الناس، فهذا فرق بينهم وبين اللصوص. اللص تدفعه عن نفسك من غير أن تأتي بإمام، هذا لا إشكال فيه. وأما الخوارج فلما لهم من الخطورة على المسلمين يحتاجون في دفعهم إلى إمام. لو أن عامة المسلمين دفعوهم لنتج من ذلك شر أعظم وفتنة أكبر، وسالت الدماء أنهارا. فهؤلاء هم الخوارج، حكمهم يقاتلون ابتداء، أي من غير مناصحة سابقة، ويكون قتالهم من قبل الإمام. وأما الصنف الثالث فهم البغاة، وهم الذين يخرجون عن الطاعة ويفارقون الجماعة لغير معتقد ودين، يخرجون عن طاعة إمام معين لأمر يرونه صحيحا، تكون لهم في ذلك شبهة، كما تسمعون الآن: الأمن مفقود، والفوضى منتشرة، والاقتصاد يتراجع، ولم يتغير شيء، إلى آخره. فهل هؤلاء يكفرون المسلمين؟ هل هؤلاء يكفرون نفس الحاكم؟ هل هؤلاء عندهم عقيدة ودين في أنفسهم؟ الجواب لا. فهؤلاء عند فقهاء الشريعة، ليس عندي أنا، هؤلاء عند فقهاء الشريعة يقال لهم البغاة، لا يسمون خوارج. هذا قول جمهور أهل العلم. طيب، ما أحكام البغاة؟ يقول الله عز وجل في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقول أهل العلم: بدأ الله عز وجل بالإصلاح، فالإصلاح مقدم على القتال. لا تبتدأ هذه الطائفة بقتال حتى يستصلحوا أولا، كما قال أهل العلم: يبعث إليهم الإمام من يكلمهم وينظر فيما عندهم، فإن كانت لهم مظلمة أزيلت، وإن كانت لهم شبهة كشفت. فإذا استمروا على ما هم عليه وخشي الإمام من كلبهم على المسلمين، فإنه في هذه الحالة يقاتله هو أيضا، ليس عامة الناس، الإمام أيضا هو الذي يقاتله في هذه الحالة. فهؤلاء هم البغاة. فكيف يأتي من يأتي من بعد ذلك ويفتي بزعمه بإراقة دماء هؤلاء، وهو لم يفتي بإراقة نظرائهم في الفتنة الأولى؟ الذين يخرجون الآن هم الذين خرجوا على مبارك، أليس كذلك؟ فكيف يكونون أبطالا من قبل، ثم هم الآن أنجاس أرجاس تستحل دماؤهم؟ إنه التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأحكام واحدة من ألفها إلى يائها، من أولها إلى آخرها. ما قلناه في الفتنة الأولى نقوله في هذه الفتنة. من غير إشكال. فلا بد أن ننتبه، ولا بد أن نتعلم، ولا بد أن نتبصر، ولا بد أن نعتزل دعاة الفتن والجهل والدماء والتهويس. ولعلهم يقولون لك: المعركة معركة إسلام وكفر. قد تكون كذلك في نفس الأمر، ولسنا ننكر هذا من حيث الإجمال، ولكننا نتعامل مع أفراد معينين، والأفراد المعينون شأنهم يختلف، لا يجوز أن نعمم الحكم فيهم. من الذين سيخرجون أناس هم أقرب إلى سمت الخوارج، ومنهم أناس هم أقرب إلى سمت البغاة، وهم كثير جدا إن لم يكونوا أكثرهم. ومنهم نصارى، لا ننسى هذا، وهذا يزيد الأمر حساسية. أرأيت إن سفكت دماء النصارى ما يصنع بك؟ تسكت لك أمريكا أم يسكت لك الغرب؟ فلابد من الفقه، ولابد من الوعي والبصيرة. وأما هؤلاء فإنما يقولون كلامهم لأنهم يعرفون تمام المعرفة أنهم قد سقطوا، فلا قيام لهم. لو سقط الرئيس الحالي فلن تقوم قائمة لهم بعد ذلك، فهم إنما يريدون دولتهم ويريدون سلطانهم، والله سبحانه وتعالى قد أفشلهم جزاء وفاقا، لأنهم تركوا دينهم ومنهجهم وضيعوا ثوابتهم ولبسوا على المسلمين وكذبوا وتلونوا. فأنى يكون لهم النصر؟ أهم أفضل من إخوانهم الذين خلوا من قبلهم؟ سنة الله لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا. ولكن المحنة الحقيقية أن الناس لم تعد تميز للأسف، ووزر الناس عليهم أقطع بذلك، وزر الناس المساكين الذين أساءوا الظن بالتدين وكرهوه على هؤلاء الدعاء، هم الذين شوهوا صورتنا وسواءوا سمعتنا وكرهوا الناس فينا حتى ما عاد أحدنا يستطيع أن يسير في الطريق، فأوقعوا بنا ما لم يوقعه أمن الدولة، والله أمن الدولة ما كان يصنع بنا كما تصنع الناس الآن. أرجعوا الدعوة عشرات السنين إلى الخلف، صرنا في مرحلة هي أسوأ من مرحلة الثمانينات والتسعينات، كل هذا بجهلهم وضلالهم وتسرعهم وحرصهم على الملك وعدم فقههم في دين الله سبحانه وتعالى ومنهج الأنبياء والمرسلين. فوصيتي لكم فيما سيأتي من الفتن في العلم والبصيرة والتمييز والفرقان: لا تضعوا الجميع في سلة واحدة، المظهر واحد ولكن الفكر مختلف، المظهر واحد ولكن العقيدة مختلفة، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر أولياءه مهما كان. نحن نؤمن بقدر الله عز وجل وأنه لا بد من البلاء، لسنا أفضل من الأنبياء ولا من أتباعهم الذين عذبوا وأوذوا وانصرف عنهم الناس ورموهم بكل بائقة، لسنا أفضل منهم، لابد أن يصيبنا ما أصابهم، فلسنا نتشكى ولا نعترض عياذا بالله، ولكننا نحرص على هذا البلد، نحرص على هذا البلد. ما رفع التدين من بلد إلا خرب، إنما بقاء الأرض ببقاء الدين. ما بقي الدين في الأرض فالأرض باقية، ما بقي التدين في الأرض فالأرض مستمرة مهما كان فيها من الظلم والفساد. ولهذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا يخرب الله عز وجل الدنيا حتى ترتفع رسوم الديانة جملة. فلو أنكم نبذتم التدين ستخرب البلد، لو أنكم وضعتم الجميع في سلة واحدة، لو أنكم كرهتم دين الله عز وجل وظننتم أنه تشدد وخراب ولا يقيم بلدا ولا يحكم دولة، لو ظن الناس هكذا فأبشروا بخراب مصر جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فالحل سهل وميسور، نجرب كما جربنا غيره، نجرب هذا الحل، سيرفع الله عز وجل ما بنا، ستنكشف الفتن ما دمنا تائبين لله عز وجل. الحل في التوبة والإنابة، لابد أن نغير ما بأنفسنا، لابد أن نتضرع لله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون عندنا الفقه والبصيرة والوعي، لابد أن نعرف كيد الأعداء وأنهم لا يريدون بنا خيرا أبدا. فلتهدأ النفوس ولنصبر ولنبصر إخواننا ولنرشدهم إلى الحق والصواب بالعقل والحكمة والهدوء، وهذا مجرب والحمد لله. كم من الناس ومن الشباب من كان زاعما على الخروج في هذه الفتن فنصحناه فرجع والحمد لله. هكذا ترتفع الفتن وهكذا تلم الأمور. وأما أن نترك الأمور هكذا حبلها على غاربها لا نصلح شيئا، وأن نقول قولتنا المخذولة وأنا مالي، ما تقولش وأنا مالي، ما هو أنا وإنت عايشين في نفس البلد دي، لو خربت ما أنا وإنت اللي حنتضرر، ما تقولش أنا مالي. انصح إخوانك، بين لهم، سكن ثورتهم، إن استمروا فليس عليك من سبيل، قد أديت ما عليك، وهذه فتنة، وما شاء الله تعالى كان وما لم يشأه لم يكن. أسأل الله جل وعلا أن يكشف عنا هذه الفتنة. اللهم اكشف عنا هذه الفتنة، اللهم اكشف عنا هذه الفتنة، اللهم اكشف عنا هذه الفتنة. اللهم لا تذقنا لباس الجوع والخوف، اللهم لا تذقنا لباس الجوع والخوف، اللهم لا تذقنا لباس الجوع والخوف. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ولا تمكن لأعدائنا فينا أبدا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم الطف بنا وارحمنا، اللهم انقطعت الأسباب إلا سببك فلا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بلاء لا نطيقه ولا نتحمله، إنك ولينا ومولانا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.